بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من منكبيه، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري، وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. وقد تقدم حديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حميد خارج الصحيح في عشرة من الصحابة، يروي أبو حميد ومعه عشرة من الصحابة، وفيه دليل على السجود على اليدين وأنه أولى من السجود على الركبتين، وقد مر بنا. قال الحديث: تقدم في باب رفع اليدين، وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك وبعضها محتاج إلى الشرح، فمن ذلك قوله: ثم هصر ظهره، هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين، أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي، يعني لم ينحني كثيرا ولم يرفع رأسه، وإنما جعله مستويا الظهر مع الرأس. قال قوله: حتى يعود كل فقار، الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر. قال القزاز وقال ابن سيدة: هي من الكاهل إلى العجب، عجب الذنب، عجب الذنب إلى العجب. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي أن عدتها 17، وهي وفي أمال الزجاج أصولها 7 غير التوابع، وعن الأصمعي هي 25، 7 في العنق و5 في الصلب، وبقيتها في طرف الأضلاع كذا في الفتح. قال قوله: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فيه حجة لمن قال إن السنة أن ينصب قدميه في السجود، وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة، وهذه هي السنة التي يتساهل فيها كثير من المصلين، ينصب قدميه في السجود وتكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة. قال: وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها، أي لا على ظهورها، فإن بعض الناس يجعل ظهور القدمين إلى الأرض عند السجود. والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه، وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على مشروعية التورك، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. وأشار في الدرس الماضي الشوكاني رحمه الله إلى أن التورك له كيفيتان، وبعضهم يزيد ثالثة. الأولى هي التي تقدم شرحها، أن يعتمد على أو أن ينصب قدمه اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه ويجلس على إليته، والثانية أن يدخل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق، الفخذ والساق، والثالثة أن يجعل قدمه أمام ركبته. وهذا أيضا قد جاء في الحديث في روايات عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، يعني ينصب رجله اليمنى ويضع رجله اليسرى أو قدمه أن يضع قدمه اليسرى عند ركبته ليست تحتها وإنما عندها كذا تكون عندها. وهذا كما سمعت هي الكيفية الثالثة أثبتها بعض أهل العلم في روايات عبد الله بن الزبير. ما أدري هل هذه اتضحت؟ من يبين لنا الصورة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة؟ من يبين لنا الكيفية الأولى؟ أن تجلس على إليتك وتنصب اليمنى مستقبلا بالأصابع القبلة وتدخل قدمك اليسرى من أين؟ تحت الساق في الأرض، هذه الأولى. الثانية بنفس الأولى، إلا أن القدم اليسرى بدل من أن تكون في الأرض تدخلها بين الساق والفخذ، وهذه فيها شيء من الصعوبة خاصة لمن كان سمينا. طيب الثالثة ما هي الثالثة؟ أي نعم أحسنت، الثالثة أن تجلس على الإلية وتنصب اليمنى، لكن بدلا من أن تدخل اليمنى اليسرى تحت أو بين الساق والفخذ تجعلها أمام الركبة هكذا كما فعل إن شاء الله الذي ما رأى بعدها يخبره عمار بعد العشاء. طيب قال: والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه، وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على مشروعية التورك، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، في بعضها عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والحديث له علة، وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن عبد البر لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل. وقد قال هذا جماعة من أهل العلم، ليس ابن عبد البر فقط، ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة، فما من فقرة من فقرات هذا الحديث إلا ولها شواهد في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نستفيد فائدة أن كل حديث أعل في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ليس معناه أنه ضعيف مطرح أو أنه شديد الضعف أو أنه لا شواهد له، فما من حديث أعل في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم إلا وتجد ما يشهد له خارج الصحيح، ومنها هذا الحديث، فهو منقطع في صحيح مسلم لكن له شواهد بعضها قد مر وبعضها سيأتي في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قوله يفتتح الصلاة بالتكبير وهو الله أكبر، وتقدمت هذه المسألة فيما مضى، وأنه يختص بهذا اللفظ، فلا يصلح أن تقول في بداية الصلاة الله أعظم، لا يصلح، ولا الله أعز، ولا الله أكبر. وفيه رد على من قال إنه يجزئ كل ما فيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم، وهو أبو حنيفة، وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل الصلاة. وقوله والقراءة بالحمد لله، قال النووي هو برفع الدال على الحكاية بالحمد لله أو بقولك الحمد لله أو بقوله الحمد لله. وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة ولا دليل فيه، فإن عائشة نقلت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة سرا. وأجيب عنه بأن المراد بذلك اسم السورة، ونوقش هذا الجواب بأنه لو كان المراد اسم السورة لقالت عائشة بالحمد، لأنه وحده هو الاسم ولا يضر هذا. قالت كان يبدأ القراءة بالحمد لله، أي القراءة الجهرية. ورد ذلك بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: الحمد لله رب العالمين أم القرآن والسبع المثاني. وبما عند البخاري بلفظ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، أي إن كان يريد القراءة فإن الفاتحة أيضا يقال لها الحمد لله، يقال لها الحمد ويقال لها الحمد لله رب العالمين كما في هذه الأحاديث. ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور. والصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست مشتركة، أي أنها آية من كل سورة، بل الصحيح أنها آية أنزلت للفصل بين السور على الصحيح. وقد تقدم البحث عن هذا مبسوطا. قوله ولم يصوبه، تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد السابق في باب رفع اليدين. قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، فيه التصريح بمشروعية التشهد، الصواب فيه بدل فهي، التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما، وقد تقدم الكلام عليهما. والصحيح أن بينهما فرقا، وقد تقدم أن التشهد الأوسط واجب والتشهد الأخير ركن. قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، استدل من قال بمشروعية النصب والفرش في التشهدين جميعا. وقد تقدم الجواب عن هذا أن هذا دليل عام، وقد جاء ما يبينه أن الأخير يكون فيه التورك. ووجهه ما قدمنا من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدي لوصف صلاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعا، وقد بينا ما هو الحق في أول الباب. قوله وكان ينهى عن عقب الشيطان، قيده النووي وغيره بفتح العين وكسر القاف عقب. قال وهذا هو الصحيح المشهور فيه. قال ابن رسلان حكي ضم العين مع فتح الشيطان مع فتح القاف عقب جمع عقب بضم العين وسكون القاف، وقد ضعف ذلك القاضي عياض وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. عقب الشيطان أو عقب الشيطان هي مثل إقعاء الكلب عند ابن رسلان وغيره، وإقعاء الكلب معروف أنه يجلس على إليتيه وينصب رجليه ويفترش إيش يديه، الكلب عندما يجلس يفترش يديه. فالجلوس على هذه الهيئة في التشهد لا يجوز بأي حال من الأحوال، فإنه تشبه بالحيوانات، تشبه بالكلب. وقد جاءت أدلة في صفة الصلاة تنهى المصلي عن التشبه بالحيوانات، ومنها افتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونحو ذلك كما سيأتي. والتشبه بالحيوانات منهي عنه سواء كان في الصلاة أو في غيرها، التشبه بالحيوانات منهي عنه، لأن بعض الناس يظن أن هذا الأمر سهل، فتجده ينبح مثل الكلب وهكذا يصيح مثل البقرة ويقلد أصوات الحيوانات، هذا لا يجوز، التشبه بالحيوانات لا يجوز. وقال ابن الإسلام في شرح السنن هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أيضا هذه كيفية من كيفيات إقعاء الكلب أو عقب الشيطان. ما هي هذه الكيفية؟ أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، على الاثنين، يجلس على الاثنين، بمعنى ذلك أن يجعل أصابعه إلى الخلف وظهور القدمين في الأرض ويجلس على العقب، هذا واضح؟ يجلس على العقب بدلا من أن يفرش اليسرى ويجلس على اليمنى أو ينصب اليمنى، يفرش الاثنين وهذا يفعله المصلون كثيرا، لأن رفع اليمنى والجلوس على اليسرى فيه مشقة، وبعض الناس قد يجد مشقة أكثر، يختلف الناس من شخص إلى آخر، فلهذا تجد يعني يفرش الثنتين، وهذا غلط. وبعضهم لا يفرش اليمنى ولكن نصبه لها كهيئة الفرش فيجعلها هكذا، بدل ما ينصبها نصب لا يجعلها هكذا، لا هي مفروشة ولا هي منصوبة، نصف، فيجعل اليسرى واليمنى سواء، وهذا منهي عنه. قال: وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع هكذا، السبع يفترش هكذا، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقيه وكفه إلى الأرض، كله يضع في الأرض من هنا إلى طرف اليد. والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها، وقد تقدم الكلام على جميع ما فيه، كل شيء في بابه إلا التسليم، فسيأتي البحث عنه.